الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تنتقد انحياز أوروبا إلى أمريكا في انتهاكها للاتفاق النووي. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر من تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة والقدس. والإعلام الصهيوني يقر بأن إسقاط المسيرة الإسرائيلية سالمة يعد إنجازا لحزب الله. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن أوروبا وقفت إلى جانب أمريكا في انتهاك الاتفاق النووي، مؤكدا أن طهران لن تقبل بأكثر من الاتفاق النووي أو أقل من رفع الحظر. وقال سعيد خطيبزاد الذي يزور باريس إن أمريكا انسحبت من الاتفاق وتسببت بمعاناة الشعب الإيراني، مؤكدا على واشنطن أن تقرر فيما إذا كانت تريد الحفاظ على تراث ترامب أو بدء مسار جديد. إلى ذلك، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على أمريكا وأوروبا الكف عن الأضرار بمصالح شعبنا، داعيا الوكالة الذرية لئلا تصبح ألعوبة بيد الجماعات الإرهابية. حذرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية من تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين ومحاولة العدو فرض وقائع على الأرض مع تصاعد جرائم، الأمر الذي يستدعي ردودا قاسية من نوع خاص. ونعت فصائل المقاومة في بيان جميع الشهداء في القدس المحتلة والضفة وغزة، وقالت إن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقا لتفجير الأوضاع ويتحمل العدو مسؤوليته كاملا، وعهدت الفلسطينيين بألا تسمح للاحتلال بالاستفراد بهم دون أن يدفع ثمن اعتداءاته. يأتي ذلك بعد استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة. شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد علاء ناصر زيود الذي استشهد برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة برقين جنوب غرب جنين. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى مدينة جنين تودع شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. أما الشهيد الأول فهو علاء زيود، والذي حاصرت قوات الاحتلال منزلا كان يقيم به وأطلقت القوات الخاصة الرصاص عليه من مسافة 0 في عملية إعدام واضحة الأدلة. المئات من الفلسطينيين في جنين شيعوا جثمان الشهيد زيود وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال الإسرائيلي. أما الشهيدة الأخرى فهي إسراء خزيمة من سكان بلدة قباطية إلى الشرق من جنين، تم إعدامها بالقرب من باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس. الاحتلال ادعى أن الشهيدة وهي أم لثلاثة أطفال حاولت مهاجمة جنوده المتواجدين في المكان. وفي قطاع غزة، محمد أبو عمر مواطن فلسطيني من مخيم البريج وسط القطاع أصابته رصاصة إسرائيلية في العنق مما أدى إلى استشهاده على الفور.
ما تقوم به قوات الاحتلال خرق لأبسط حقوق الإنسان والقواعد الإنسانية، عمليات اغتيال لا مبرر لها، عمليات قمع وقتل وحشية، سواء المتظاهرون في المقاومة الشعبية أو المواطنون في القدس أو في منطقة جنين، وهدف إسرائيل هو كسر المقاومة الفلسطينية.
عمليات الإعدام الميداني والتي ازدادت وتيرتها في الأراضي الفلسطينية وأدت خلال أسبوع إلى سقوط 7 شهداء يراها الفلسطينيون محاولة إسرائيلية للانتقام من الفلسطينيين، لا سيما بعد المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وتحديدا مدينة جنين إثر إعادة اعتقال الأسرى 6 الذين تحرروا ذاتيا من نفق الحرية. وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشتى الطرق لمنع تحول المقاومة الفلسطينية في الضفة إلى مقاومة منظمة وممنهجة.
تحاول الحكومة الإسرائيلية إرسال رسالتين، واحدة للمجتمع الإسرائيلي أنها ما زالت قوية ولديها القوة لقمع الفلسطينيين، والرسالة الثانية للفلسطينيين بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض للحيلولة دون وصول الوضع في الضفة الغربية إلى انتفاضة شاملة. لو كان القتل وعمليات الإعدام بدم بارد والتنكيل والتهجير قادرة على إنهاء مقاومة شعب لانتهت القضية الفلسطينية منذ أكثر من 73 عاما.
وفي الشأن البحريني، خرجت تظاهرات في البحرين تنديدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني بالتزامن مع وصول وزير خارجية الكيان المحتل يائير لابيد العاصمة المنامة. ورفع متظاهرون لافتات تندد بالاحتلال وترفض التطبيع، وحملوا أعلام فلسطين والبحرين وصورا للقدس والأقصى. ونددت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال بزيارة وزير الخارجية الصهيوني، وقالت أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع إرهاب الدولة ضد الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتشريد أهلها وتهويد مدن فلسطين وخصوصا القدس والأقصى. وقالت في بيان أن تدنيس لابيد لأرض البحرين يأتي في ظل رفض عارم من الشعب البحريني الأبي الذي ظل وفيا لقضيته المركزية. هذا وأصدرت العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين بيانات استنكرت من خلالها زيارة وزير الخارجية الاحتلال لأرض البحرين وافتتاحه سفارة الكيان في المنامة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أول زيارة رسمية لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي إلى البحرين بعد اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرم العام الماضي برعاية أمريكية، يجري خلالها افتتاح سفارة الكيان الإسرائيلي في البحرين فضلا عن العديد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة. هذه الزيارة تجري على وقع تظاهرات مناهضة للتطبيع لم تكن حديثة العهد أو مرتبطة بالزيارة فقط، بل بدأت مع بدء اتفاقات الخيانة والتحاق النظام البحريني بركب قافلة المطبعين مع الكيان الإسرائيلي. وأصدرت العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين بيانات استنكرت من خلالها زيارة وزير خارجية الاحتلال للبحرين وافتتاحه سفارة الكيان الإسرائيلي في المنامة. عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم اعتبر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي واحدا من حروب السياسة الحكومية في البحرين على الشعب، مع الإخافة والإفقار والسجن والتهجير والإذلال والتهميش وسلب الحقوق. أما جمعية الوفاق الوطني البحرينية فقد اعتبرت الزيارة استفزازا لمشاعر البحرينيين، ورأت فيها تهديدا لاستقرار ووجود الشعب البحريني الذي يحق له التعبير بكل الوسائل السلمية والحضارية عن رفضه لزيارة لابيد إلى المنامة وتمسكه بالقضية الفلسطينية. في هذا السياق قالت حركة الحريات والديمقراطية حق إن افتتاح سفارة للكيان الإسرائيلي في المنامة خطوة علنية متقدمة في مسلسل التطبيع الذي تقوده السلطة غير الشرعية. بالموازاة أطلق مغردون بحرينيون هاشتاغ البحرين ترفض الصهاينة لتأكيد معارضة الزيارة بشكل تام. أما ميدانيا فقد أطلقت دعوات شعبية للاحتجاج على الزيارة وتحديدا في المنامة، وقد خرجت حركات أشعلت نيران الغضب رفضا لاستقبال لابيد وتدنيس الأرض البحرينية بافتتاح السفارة.
قالت وسائل إعلام صهيونية أن إسقاط المسيرة العسكرية سالمة يعد نوعا من الإنجاز لحزب الله ويخدمه من الناحية الاستخبارية ومن أجل معرفة المسيرة أيضا. وأضاف الإعلام الصهيوني أنه يمكن القول أنها مرحلة إضافية من حرب المسيرات. وذكر محلل شؤون عربية في التلفزيون الصهيوني أن حزب الله عرض مشاهد طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي تم اعتراضها في جنوبية لبنان ويمكن رؤيتها سليمة. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوبية لبنان، وقالت أن مجاهديها أسقطوا مسيرة للعدو في خراج بلدة ياطر جنوبية لبنان بأسلحة ملائمة. انطلقت تظاهرات واسعة في عدة مدن سودانية احتجاجا على حكم العسكر وللمطالبة بتأسيس حكم مدني مع استكمال إرساء المؤسسات الدستورية. وشارك في المسيرات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير 85 كيانا يضم لجان مقاومة وأحزاب منظمات مجتمع مدني رافعين شعارات تطالب بتكوين مجلس تشريعي ثوري ومحكمة دستورية. تأتي هذه التظاهرات بعد محاولة الانقلاب العسكري التي شهدها البلاد قبل أيام وتهدف إلى تذكير السلطة العسكرية بوعود نقل السلطة. وحول التظاهرات والاحتجاجات السياسية في السودان تابعوا هذا التقرير.
المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يعلن عن إحباط محاولة الاستيلاء على السلطة.
يبدو أن السودان ليس على موعد مع الهدوء في الأفق القريب، فمنذ أن تصدر خبر الانقلاب العسكري فيها قبل أيام والبلاد تعيش على صفيح ساخن وتصعيد بين العسكري والمدنيين. الجناح المدني الذي نفد صبره أو كاد قرر الخروج إلى الشوارع مجددا لتذكير العسكر بوعود نقل السلطة. فقد خرجت تظاهرات تطالب بتأسيس حكم مدني وباستكمال إرساء المؤسسات الدستورية. هذه التظاهرات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير شارك فيها 85 كيانا يضم لجان مقاومة وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني، وخرجت في العاصمة الخرطوم وكسلا ونيالا في دارفور والسليم.
ونحن صبرنا على الإهانات وعلى التجريح وعلى الذل وعلى من يمن علينا بأنه قد أتى بهذه الثورة، وما أتى بها إلا هؤلاء الشباب الذين استهانوا بهم.
في الخرطوم بينما شدد المتظاهرون على رفض الانقلابات العسكرية وضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية، رفعوا لافتات تطالب بتكوين مجلس تشريعي ثوري ومحكمة دستورية وبهيكلة القوات النظامية وإصلاح المنظومة العدلية. كما أعرب المتظاهرون عن دعمهم لعملية التحول الديمقراطي في البلاد وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
الموكب هو في الأساس موكب لدعم التحول الديمقراطي أو لدعم الانتقال الديمقراطي ولحماية الفترة الانتقالية.
في هذه أثناء جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التزامه التام بدعم التحول الديمقراطي وإنجاح الانتقال وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة، رغم أنه قد قال قبل أيام إن القوات المسلحة هي الوصية على أمن السوداني ووحدته. وقد سبق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك البرهان في محاولة امتصاص الوضع المتأزم عندما أكد ضرورة توسيع قاعدة الفترة الانتقالية في البلاد لتستوعب كل القوى التي تناضل من أجل ديمقراطية. فهل تستطيع تصريحات العسكر أم تمتص غضب الشارع هذه المرة؟ أم أن الأمور مرشحة لتطورات أخرى؟
أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة على صاروخ مضاد الطائرات بعد أيام قليلة من تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي من طراز هواسونغ 8، ويأتي ذلك في عقاب رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استئناف الحوار مع الولايات المتحدة واصفا إياه بأنه غطاء للعداء. وأخيرا أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن المشاورات بين موسكو وواشنطن أظهرت وجود اختلافات كبيرة بين الجانبين. وقال ريابكوف في تصريحات صحفية أن الاختلافات تشمل المفاهيم بين البلدين إضافة للمواقف من السياسة النووية، مبينا أن نقاط التقارب بينهما لا تزال ضئيلة للغاية. وبهذا نصل معكم الختام للعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تنتقد انحياز أوروبا إلى أمريكا في انتهاكها للاتفاق النووي. وسائل المقاومة الفلسطينية تحذر من تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة والقدس. والإعلام الصهيوني يقر بأن إسقاط المسيرة الإسرائيلية سالمة يعد إنجازا لحزب الله. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساءً حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصراً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
واقعة الطف في في وجدان الأدب.
إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأيتم الرجل يقوم على اسم الله ويمضي على اسم الله ويموت على اسم الله، كيف تسمو به الغاية ويعلو به الهدف فيصبح بذاته الهدف وتتجسد فيه الغاية، غاية ليست من شهوات النفس والغرائز، ولا كمثلها الغايات تحقر كل ما في الكون من أشيائها، ولا ترى سوى الملكوت الأعلى هدفا لها، ولا دون السماء مستقرا تأوي إليه، لأنه مهدها الذي منه جاءت، فلا بدع انحنت إليه وطلبت اللحاق به. فللناس أوطانهم، وللبشر حنينهم إلى تلك الأوطان، ولمثل شخصية الحسين وطنها ولها حنينها، فهي تشق طريقها بين الجلامد والصخور، راضية مرضية، هادئة مطمئنة، لأنها تنشد الأمنية السامية وتناجي المثل الأعلى، وهل وراء الله مطلب أو إلى غير الله مصير أو بعده حقيقة؟ هذه مبادئ الرجل المصطفى والمختار لإحياء الرسالة الإلهية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله، وأراد بنو أمية إطفاء نورها وإماتة حياتها وإزالتها من عالم الوجود. فأي عجب أن يروح سيد الأفذاذ يطلبها في كل شيء ولو حال الموت دونها، وأي لذة يجدها فوق هذه الطفرة التي تصل به إلى أعذب الأماني من صون الرسالة وحفظ حياتها ومرافقة الصديقين والأبرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهل معني لهذه الأمان عذاب أو شعور بألم ومرارة؟ أليس من صدى أغنيته الخالدة ينتشر عبق نشيد الخلود مرددا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. هذه هي الشخصية الكبيرة عند سيد شباب أهل الجنة، تنير بما فيها من معان إلهية وأسرار قدسية، تنير دروب الإنسانية المظلمة في عتمة الليل الأتكن. وكذلك تكون حياة الأفذاذ دليلا أمينا وأمثولة رائعة فيها من كل عناصر العظمة والسمو ما يكفل لها الخلود والتجدد في كل حين وكل مكان، إذ أن كثيرا من الناس قضوا دون غاية من أمجاد الأرض، فكان من قضى دون مجد من أمجاد السماء أسمى وأرفع. هذا الكلام إخوة الإيمان للعلامة الشيخ عبد الله العليلي في كتابه الإمام الحسين. وهنا يحملنا الشعر من جديد إلى أريج الأدب الحسيني، ينشر عبقه الفواح فوق كل هامة عرفت سر كربلاء وأدركت كنه العظمة في هذا السفر الخالد، فراحت تنسج للبطولة رداء أقل ما يقال فيه إنه بعض وفاء وشيء من عرفان جميل لرجل أقصى آمال مادحيه أن يسجل أسماءهم في جملة محبيه وأتباعه، وكفى بذلك فخرا. وهنا إخوة الإيمان لنا رحلة مع شاعر الطف والأديب الحسيني السيد جمال الدين الهاشمي، تغمده الله برحمته، وهو يطوف بنا في أرجاء كربلاء من خلال قصيدة له بعنوان الحسين الشهيد.
هب والموج صاخب هدار، فتلاشى بعزمه التيار، بعثته رسالة النور للظلمة، ضاعت في موجها الآثار، هاتفا يوقظ السبات بوحي، وثبت من نشيده الأفكار. أي عزم هذا الذي يتحدى دولة أذعنت لها الأقطار؟ قادها حسبما أراد غوي، مسخته الآثام والأوزار. لاعب بالحياة يعصرها خمرا عليه، مهما أراد تدار. وتحداه وهو فرد حسين، بوجود كالشمس نور ونار. قاصدا كربلاء في فئة قد جاءها الوعي فاستطار الخمار. كربلاء دارة النجوم وأفق، أشرقت في سمائها الأقمار. كربلاء جنة الشهادة إذ في دمها خلدت بها الأحرار. والحسين الشهيد من صار فجرا بسناه ليل الخطوب ينار. صاحب الموقف الذي لم يزل في درسه كل عبقري يحار. رجل واحد يقابل حكما ملأ البيد جيشه الجرار. ووراه عياله ثاكلات، وحواليه ترقد الأنصار. وعلى الرمل طفله يحضن السهم وتجري دماه وهي غزار. أين عنه أولاده؟ أين عنه إخوة في الوغى إليها يشار؟ كلهم صرعوا بسيف أعاديه، وها هم على الصعيد نثار. وقف الصبط ينذر العصر، والعصر بسكر لم يجده الإنذار. لم يعقه عن الوظيفة وضع فيه تمحى وتسقط الأدوار. سل سيف الجهاد يحصد فيه أرؤسا عشعشت بها الأوغار. لف في سيفه الصفوف فطارت بشباه قيادة وشعار. من هجوم الحسين عاد نهار الطف ليلا يثور فيه الغبار. وهنا عاد للوداع فهبت حوله نسوة علاها انذعار. هذه زينب وقد وقفت في حالة يعتريه منها انبهار. أهي من زمرة الملائك أم امرأة أحدقت بها الأخطار؟ هي أدرى من غيرها بحسين، فهو قطب به الوجود يدار. أحد الخمسة الذين تعالى طهرهم أن تشوبه الأقذار. هو في رتبة من القرب لا تدركها الأولياء والأبرار. جاءها للوداع ثم يلبي ربه وهو طائع مختار. كيف تجري رحى المقادير حتى يجرف القطب موجها الزار؟ فأشار الحسين صمتا ففينا يا ابنة الوحي تختفي الأسرار. ذاك عهد وللعهود مقام قدسته الأئمة الأطهار. أنا ماض بمصرعي وستبقى حرمي كي ينال منها الإسار. أنت مسؤولة عن السبي إما هاجمتها الأخطار والأكدار. وهنا ضمها الحسين لصدر منه فاضت لصدرها الأنوار. هدأت زينب فودعها الصبط وقد ماج سيفه البتار. وحده السيف يجعل الليل فجرا، ودماء الحسين منها النهار. واقعة الطف في وجدان الأدب.
في انتظار زينب، في انتظار زينب، في انتظار زينب. في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء: سنبقى في انتظار زينب. في انتظار زينب.
أنا أنتظر زينب سلام الله عليها يوم الأربعين، ونقول لها:
يلا لطموا صدوركم واستقبلوها، هاي زينب جايتنا براس اخوها، شرفتنا بكربلاء يا هلا وميت هلا، هاي زينب جايتنا براس اخوها.
هذا ما نقوله. وماذا تقوله زينب عندما تأتي إلى قبور أهلها وأخوتها؟
تقول: لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عرف إخواني من عطر الزكية، لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، لحديد اللين بيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، ذول أخوتي من بعيد قبورهم صاحت علي، والله حيرة أركض العباس نو لحسين خيا، وين أضمهين عنهم يمتوني الزريق وجروح دي، ويا خواتي لحد يقلهم رجعنا بلا رقيا، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية.
يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدتها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع، حيث سنتناول في حلقة اليوم موضوعا أثبتت العديد من الحكايات عنه نشوب مشاكل اجتماعية خطيرة أدت إلى تفكك الأسرة، وكذلك ظهور مشاكل شرعية نتيجة الجهل لدى البعض بالضوابط والأحكام الشرعية فيما يرتبط بموضوع الأولاد بالتبني. موضوع اليوم أعزائنا الكرام له أسبابه مثلما له تداعياته أيضا، كما أن له مشاكله الخطيرة التي تنعكس أغلب الأحيان على أفراد الأسرة وبالذات على الأخوة والأخوات فيما بينهم. ولأجل تسليط الضوء أكثر سوف يكون في ضيافة حلقة اليوم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان والدكتور من حسيني الباحث الاجتماعي من لبنان أيضا، فكونوا معنا.
أحبتي المستمعين، ناصر وصلاح أخوان حميمان ترعرع في بيت كبير ومترف جدا، لم يعرف الحاجة أو المعاناة أبدا، ذلك لأن أباهما تاجر معروف ومشهور كان يغدق على أسرته بكل ما كانت ترغب فيه أو تتمناه. تعود الأخوان على الذهاب يوميا إلى المدرسة والعودة منها سوية دون أن يفارق أحدهما الآخر مهما كان الأمر مكلفا. وفي البيت كان يمارسان ألعابهما المشتركة بكل مودة ومحبة، وعندما يشعران بالملل منها يطلبان من أبيهما شراء ألعاب جديدة أخرى، الذي بدوره لم يكن يرفض ذلك أبدا. مرت السنون وصار ناصر وصلاح شابين يافعين يشار إليهما بالإعجاب، كما ينظر إليهما بالحسد خاصة من قبل نساء الحي التي حاولنا أكثر من مرة كسب ود أمهما لكي تتقدم لخطبة إحدى فتياتهن، لكن الأم لم تكن تبالي في هذا الشأن، وحجتها أن الأخوين هما من يرفضان فكرة الزواج ولا يريدان الارتباط بأي فتاة في الوقت الحاضر. في يوم من الأيام قرر ناصر وصلاح أن يطلب من أبيهما أمرا، تمنيا أن ينفذه لهما، فقال صلاح لأخيه ناصر: تقدم أنت واطلب ذلك من أبي، فأنت أكبر مني وأنا لا أجرؤ على ذلك. قال له ناصر: أتظن أن أبانا سوف يوافق على الطلب بسرعة؟ قال صلاح: جرب يا أخي يا حبيبي، فربما نفلح هذه المرة في الفوز بموافقة أبنا. ولم يجد ناصر بعد ذلك بدا من عدم البوح بما يرغب فيه هو وأخوه. تقدم ناصر نحو الأب وقال له: يا أبي، أنا وأخي صلاح نروم استئجار محل بسيط للعمل فيه لوحدنا، وهذا كما تعلم يحتاج إلى رأس مال ولو صغير بادئ الأمر. قطب الأب حاجبيه ولم يستجب للطلب أبدا، ولما حاول ناصر الإلحاح قليلا زجره الأب وهدده من تكرار هذا الطلب، وإلا فسوف يطرده خارج البيت. تعجب ناصر من كلام أبيه كما تعجب صلاح، لكنهما رغم ذلك تركا الأمر وراحا يبحثان في أمورهما الخاصة كما اعتدى عليها في حياتهما. في يوم من الأيام وقبل أن يتوجه الأخوان إلى الكلية سارعا ليأخذ مصروفهما اليومي المقرر لهما، لكن وفي هذه المرة أعطى الأب المصروف إلى صلاح ولم يعطي مثله إلى ناصر. طالبه ناصر بكل براءة: وأنا يا أبي، ألا تعطيني مصروفي اليومي؟ أجابه الأب: أنت أصبحت كبيرا أكبر من أخيك، ويجب عليك أن تجد عملا لتتعلم كيف تكسب المال منذ الآن. لم يرق هذا الكلام للأخوين، غمز صلاح لأخيه ناصر وخرج متوجهين إلى الكلية، وفي الطريق تقاسم المصروف الذي أخذه صلاح. في أحد المساءات دخل صلاح البيت، سأله أبوه: أين ناصر؟ لماذا لم يعد معك؟ والله لسوف أبرحه ضربا عندما يعود. شعر صلاح بالخوف كما شعر بالانزعاج من كلام أبيه. حاول صلاح وبسرعة أن يتصل بأخيه ويطلب منه الرجوع فورا. أجابه ناصر: أنت تعلم أنني في بيت صديقنا حميد أقرأ وإياه الدروس. أصر صلاح على عودة أخيه بسرعة، وهنا رضخ الأخ وقرر العودة كما طالبه بذلك صلاح. ولما دخل البيت حقق الأب ما وعد به، فقام وأهان ناصرا كثيرا، ثم تأجج غضبه فمد يده وضربه أمام أخيه وأمام الأم كذلك. بدأ الأخوان يشعران بسوء تصرفات الأب تجاه ناصر كثيرا، خاصة في الفترة الأخيرة، لذلك قرر وبسبب علامات الاستفهام والاستهجان التي طالما أخذت طريقهما إليهما أن يطلب من أبيهما الزواج، خاصة وأنهما على وشك الانتهاء من آخر سنة دراسية في الكلية. وهنا كان الرفض واضحا جدا على وجه الأب، بل إنه أصر على عدم تزويجه ناصرا أبدا، وعدم استعداده لتحمل نفقات الزواج ما لم يعمل هو ويجمع تلك النفقات بنفسه، وإلا فلا يجب أن يتوقع أي مساعدة منه. في هذه الأثناء دخلت الأم وحاولت أن تتدخل بعدما استمعت إلى ما جرى، فما كان من الأب إلا أن زجر الأم أيضا وقال لها بالحرف الواحد: أنت تعلمين جيدا لماذا أنا أرفض تكفل مصاريف ونفقات زواج نصر، تسكتين وإلا سوف تجبرينني على قول الحقيقة. سد الجميع لحظات دهاش مشوبة بخوف شديد تسببت برعشة عنيفة هزت بدن كل من صلاح وناصر بقوة. اندفع ناصر بقوة دون أن يشعر بما يقوله بالضبط وقال لأبيه: ماذا تقصد يا أبي؟ أية حقيقة التي تتكلم بشأنها؟ ولماذا بدأت ومنذ فترة تعاملني بقسوة شديدة؟ أولست أنا ابنك كما صلاح؟ أولست تشعر بحنان تجاهي كما كنت ألمس ذلك منك عندما كنت صغيرة؟ لماذا ترفض تزويجي رغم أنك أبي وتمتلك الكثير؟ نظر الأب إلى الأم، نظرت الأم إلى ابنها صلاح، ثم نظرت إلى ناصر. لم يصمت صلاح أمام هذا الموقف، فقال هو الآخر: ما الذي يجري؟ إحساسي أن هناك سرا تخفيه يا أبي. وأنت يا أمي، ما الذي يحصل؟ لماذا بدأت أشعر أنا أيضا بسوء معاملتكما أخي ناصرا؟ هيا أريد أن أعرف لماذا، وإلا تركت لكما البيت. صرخ الأب بابنه صلاح وقال له: أتريد أن تعرف الحقيقة؟ أتريد أن تعرف من يكون ناصر بالنسبة لك؟ ازداد الخوف في قلب الأخوين وتسارعت ضربات قلبيهما، فكلام الأب غريب ومخيف. وهنا قال الأب بالحرف الواحد: نعم أنتما أخوان ولكنكما لستما شقيقين. صاحت الأم بزوجها: لا هذا كذب، لا تصدقا أباكما، فهو يمزح معكما، لا لا إنه غاضب قليلا بسبب خسارته في السوق، لا لا إنه يعاني. كرر الأب قوله هذه المرة عندما وجه وجهه إلى زوجته وقال: أقسمي بالله أن ناصرا هو شقيق صلاح، هيا أقسمي.
أحييكم ثانية حضرات المستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامج من الواقع. أعزائي الكرام، تبين لكم حجم ما تعرض له ناصر من موقف لا يحسد عليه عندما عرف حقيقة انتمائه إلى أسرة صلاح التي كان يظن أنه واحد منهم. لكنه كان ابنا بالتبني عندما جزعت الأم يوما ويأست من عدم إنجابها طفلا، فلجأت إلى إحدى دور الأيتام وتبنت ناصرا، لكن رحمة الله كانت حاضرة فأنجبت طفلا أسمته صلاح. والآن مستمعي الكرام، نتوجه إلى سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما جاء في تعاليم إسلامنا الحنيف من ضرورة المساواة بين الأولاد، وكيف يجب أن نساوي بين الابن الحقيقي والابن الذي تم تبنيه أو تولي تربيته، وما شروط ذلك؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى ما عرضتموه من هذه القصة بالنسبة إلى هذين الولدين وهذا الوالد في تعامله مع أولاده ناصر وصلاح، أولا أريد أن أفرق أن هناك فارق كبير بين الولد المتبنى والنسب الحقيقي. فلا شك بأن ناصر ولد متبنى كما ذكرتم في هذه الرسالة، وثانيا أن صلاح ونسبه نسب حقيقي. لابد أن نتكلم على الناحية الشرعية المستوى الإلزامي الفقهي، وثانيا لابد أن نتكلم على المستوى الإنساني والأخلاقي تجاه التعامل مع هذين الولدين. الإسلام قد ميز بين الولد المتبنى ولم يعتبره ولدا، وإن كنا طبعا نحن نقول بأنه ولد على ما جرت عليه العادة بين الناس، وإلا هو ليس ولدا. لذلك ناصر ليس ولده، لذلك لابد أن يعلم الأب بأن تبنيه لناصر وثم أن مجيء رزقه من الله سبحانه وتعالى بولد حقيقي صلاح، هناك فرق بينهما على المستوى الأحكام الشرعية من ناحية الإرث مثلا، كذلك من ناحية النظر فيما بينه وبين زوجته، وكذلك العلاقة ما بين ناصر وصلاح ليست علاقة أخوة يعني من الناحية الشرعية والتكليفية. هذا أمر. وأمر آخر لابد أن أشير إليه، يعني لابد أن نتعامل على مستوى أخلاقي وإنساني بما لا يعني يتعارض مع الأحكام الشرعية الفقهية الإلزامية. ولذلك أقول للأب أنه قد وقع وحصل معه أمر لا يمكن أن يخرج منه. لا شك بأنه يعني هناك أمر عاطفي من الأب تجاه الولدين، لا إشكال بأنه يمكن أن يؤدي إلى نوع من الأمور النفسية التي ترتد عليه سلبا في حياته، يكون الأب أو الذي تبناه هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. لذلك أنا أعتقد إذا كان هذا الولد المتبنى كبيرا بالسن، من المهم جدا أن يشرح له بطريقة حسنة، مع أن يستعين ببعض الأخصائيين أو بعض العلماء ليشرح ويبين له بطريقة ما أنه ولد متبنى على المستوى الفقهي والشرعي، ولكن أيضا أن يتعامل معه بكل أخلاقية وأن يتعامل معه بكل إنسانية حتى لا يدمر له حياته التي يمكن أن تؤثر عليه سلبا كثيرا إذا عرف بالأمر. مع هذا التمييز
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بعد أن تابعنا ما قاله سماحة الشيخ جعفر عساف، نتوجه إلى ضيفنا الدكتور الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان لسؤاله عن المساوئ الاجتماعية والنفسية التي طالما تعرض لها أولاد التبني، وما هي الشروط الواجب الالتزام بها من قبل الوالدين المتبنين لليتيم. لنستمع معا.
بودي في البداية الإشارة إلى مسألة شرعية. أنا لست متخصصا في المجال الشرعي، ولكن أعرف أن لا تبني في الإسلام، فلعل الولد الأول هو ك كان متكفلا به من قبل الوالدين وليس ابنا طبيعيا متبنى بالمعنى القانوني للكلمة. هذا أولا. بجميع الأحوال طالما الوالدان ارتضيا رعاية هذا الطفل وجعلاه كابنهما، إذن يترتب عليهما مسؤولية مهمة جدا، هي أن يقوما بواجباتهما تجاهه وكأنه ولد عادي طبيعي. ولكن حصل عندهما بعد أن أنجبا ولدا طبيعيا نوع من الانقلاب على موقفهما السابق، وأصبحا متحيزان للطفل الطبيعي على حساب الطفل الذي سبق وتبنياه. هذا موقف بالطبع غير عادل أبدا على الإطلاق، ولكن سبب ذلك أنه الإنسان يميل بالطبع إلى الذي هو من صلبه أكثر مما يميل إلى الذي قد تبناه. لعلهما ندما على ما أقدما عليه، لأنهما حينما أقدما على تبني الطفل الأول كان ذلك يعود إلى يأسهما من القدرة على إنجاب هذا الطفل، ولكن بما أنهما أنجبا فسرعان ما تراجعا. يلام الأبوان وخاصة الأب على هذا العمل الذي أقدم عليه، لأن الطفل المتبنى له نفس الحقوق ولو كان من غير صلب الأبوين. في ثقافتنا العربية والإسلامية بشكل عام لا نتقبل كثيرا مسألة التبني، وخاصة أنها ليست مسألة شرعية، ولكن نرى أنه في البلدان الغربية كما جرت العادة يتبنون كثيرا ويعاملون بشكل عام، طبعا هناك استثناءات كثيرة، ولكن يعاملون الولد المتبنى تماما كما يعامل الولد الطبيعي ولا يفرقون بينهما، خاصة وأن هذا الولد قد جاء نتيجة قرار مدروس أو يفترض أن يكون مدروسا من قبل الأهل الذين رغبوا في أن يتبنوه وأن يكون لهم ولد بعد أن تصوروا أنه قد حرموا من هذا الولد، يعني الإنجاب.
وفي ختام حلقة اليوم أشكركم أعزائي الكرام لحسن إصغائكم ودمتم بألف خير، والسلام عليكم.
وفيض نورك يلهم قلبي دعاؤك. يسير على الوجنات وأخلصت لله قلبي نسيما من صالوات إذا ما جدت بدمع يسيل على الوجنات وأخلصت لله قلبي نسيما من صالوات فمن لي في وحدتي ومن لي في حشرتي فمن لي في وحدتي ومن لي في حشرتي وإني أسير لتلك المآسي وإني أسير لتلك المآسي وفيض نورك يلهم قلبي يلهم قلبي دعاءك وفيض نورك يلهم قلبي يلهم قلبي دعاءك وفيض
وكن لي في حشرتي فكن لي في وحدتي وكن لي في حشرتي
وإني أسير لتلك المآسي وإني أسير لتلك المآسي وفيض نورك يلهم قلبي يلهم قلبي دعاءك وفيض نورك يلهم قلبي يلهم قلبي دعاءك وفيض يلهم قلبي دعاءك وفيض